الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك لإطلاع الإخوة والأخوات على أحوال المسلمين وإخوانهم في بقاع من الأرض قد تكون مجهولة. معالي الشيخ محمد، لا زال الحديث حسب علمي متصل عن زيارتكم لسيبيريا وبعض المشاهدات التي وقفتم عليها إبان تلك الزيارة. أرجو أن تتفضلوا بمزيد من تلك الإيضاحات عن أوضاع المسلمين خصوصا هناك، وعن بعض المشاهدات التي وقفتم عليها إبان تلك الزيارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما أفضلتم، وهو أن حديثنا سيكون متواصلا، أو نقول إننا سنبدأ تواصل الحديث أو نستأنف تواصل الحديث عن جنوب جمهورية روسيا. إن جنوب جمهورية روسيا يتألف من عدة جمهوريات ذات حكم ذاتي داخل جمهورية روسيا، مثل جمهورية تترستان وجمهورية بشقردستان وعدة جمهوريات، هنالك أقاليم أيضا ليست جمهوريات. الفرق بين، أظن ذكرت الفرق بين الجمهورية والإقليم في روسيا. تعلمون أن بلاد الروس الأصيلة هو ما كان حول موسكو وما عنها شمالا أو شرقا، هذا في القديم جدا قبل قرون، ولكن الروس اتحدوا فيما بينهم وأقبلوا على صناعة السلاح فتغلبوا على المسلمين، وكان أهم ما عندهم هو احتلال قازان عاصمة جمهورية تترستان الآن، وكانت موقع أو مقر حكومة الرئيسية للمسلمين في القرون القديمة التي هي القرن التاسع وما قبله الهجري وما قبله. وكل هذه الأقاليم فيها مسلمون وفيها مساجد وفيها آثار إسلامية، لذلك نحن سنتكلم عليها إن شاء الله أقليما أقليما وجمهورية جمهورية. أعود فأوضح بأن المراد بالجمهورية هنا الجمهورية ذات الاستقلال الداخلي داخل جمهورية روسيا الاتحادية. أدركنا الوقت ونحن نتكلم في الحلقة السابقة على سفرنا من مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان إلى مدينة أورنبورغ. مدينة أورنبورغ عاصمة إقليم سمي إقليم أورنبورغ، هذا ليس مقرا لقومية من الناس، هذا السكان فيه أخلاط، والمقصود من ذلك أن فيه مسلمين وسوف نتكلم عليه حالهم إن شاء الله كلاما واضحا. وقد أدركنا الوقت كما قلت، ونحن في الطائرة الروسية الصغيرة بين مطار قازان وبين مطار أورنبورغ الذي نقصده. وقلنا إننا، أنا كنت أنظر إلى الأرض من الطائرة فرأيت شيخ الأنهار كما أسميته، وهو نهر الفولغا، وقد اختلطت مياهه بمياه نهر قازان الذي هو أحد روافده العظيمة. وهذا النهر، نهر قازان الرافد، هو أكبر من نهر النيل بكثير. وأما شيخ الأنهار نهر الفولغا فإنه عظيم جدا، وقد رأيت الأنهار متشعبة منه في منطقة شرقا من بحر قزوين كما يسمى الآن، وهو في القديم وفي كتبنا العربية يسمى بحر الخزر، والخزر طوائف من الناس أظن أنني تكلمت عليها في السابق. فرأيت الأنهار متشعبة منه وكأنها نهر النيل قد ضوعف 20 مرة أو نحوها، كل واحد من الفروع أكبر من نهر النيل. سيأتي الكلام على ذلك عندما نتكلم عن مدينة إستراخان التي كانت عاصمة إسلامية، وهي الآن إقليم روسي اسمه إقليم إستراخان. سيأتي الكلام عليه وعلى حالة المسلمين فيه وعلى المساجد التي شاهدناها فيه. ونستأنف الحديث عن الطائرة وما فيها، ربما يكون بعض الأخوة يرون أن الحديث عن الطائرة ليس مهما، ونحن لا نقول إنه مهم، يعني لا نقول إنه في أهمية الحديث الأخرى المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، لكن نحن نتكلم عن سياحتنا أو تنقلنا في تلك البلاد، ونريد أن نعطي المستمع الكريم صورة عما شاهدناه أو لاحظناه فيها، ومن ذلك الخدمة في الطائرات، لا سيما أننا ركبنا هذه الطائرة كما كنا في هذه الرحلة بعد سقوط الشيوعية بمدة قليلة لم تكفي لتغير الإدارة فيها، فالإدارة كما فيها رغم سقوط الشيوعية لا تزال كما كانت عليه زمن الشيوعية، أقصد في وقت رحلتنا إلى ذلك وهو في عام 1414. بعد ذلك تغيرت الإدارة الآن في روسيا إلى الأفضل، صارت إدارة شبه معتادة في بعض البلدان. الطائرة بعد أن استقرت في الجو اتجهت الاتجاه الصحيح من قزان إلى أورنبورغ ووجهت الجنوب الشرقي ودخلت في غيم مطبق، فانصرف النظر إلى داخل الطائرة، يعني لم نجد شيئا ننظره خارجها، وإذا به خال من كل شيء يكون في الطائرات المعتادة لنا، فليس في جيوب المقاعد صحيفة ولا مجلة ولا بيان عن الطائرة والشركة، وحتى لا توجد مائدة للطعام. لماذا؟ لأنهم لا يقدمون طعاما في أي رحلة تقل مدتها عن 3 ساعات، هذه مدتها ستكون 1.5 ساعة، وليس فيها ولا منافذ للفافات التبغ للمدخنين، وهذا شيء جيد جدا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يسمحون بالتدخين في جميع طائراتهم أثناء الشيوعية، ولا بحمل المسكرات من الخمور ولا حتى بحمل البيرة. لماذا؟ لأن هذه بعد ما درسوها وجدوا أنها تضر بالشعب وتضر بالاقتصاد وتسبب مشكلات فمنعوها، وهذه من الأشياء الجيدة التي حدثت في وقت الشيوعية. ليس معنى ذلك أن الشيوعية جيدة، ولكن الشيوعية تنظر إلى الموضوع لا من ناحية دينية ولا من ناحية أخلاقية، ولكن من ناحية الضرر والنفع للحكومة، لأن هذه الأمور كلها لابد أن تنفق عليها الحكومة وهي لا تريد أن تنفق عليها، كما أنها فيها ضرر لعامة الناس في الخمور وفي الدخان، هذا شيء معروف. وفي هذه الحالة التي هي حالة الخدمة في الطائرة، تذكرت أن الشعب الروسي كان في زمن الشيوعية أقل شعوب العالم المتمدين حصولا على الخدمات العامة، وهذا أمر واضح رأيته في زمن الشيوعية، لأنني زرت البلاد في زمن الشيوعية وزرتها قبيل سقوطها بأشهر، ولا يزال كل شيء من الإدارة الشيوعية، ولكن الغريب أن كل شيء على سوئه لا يشكو منه الناس، لا يشكو منه سائر الناس كما يشكون في البلدان الأخرى، فلم أسمعهم يشكون من سوء الحال أو فساد الإدارة أو حالة الطرق أو حتى معاملة الموظفين والمسؤولين لسائر الناس. وطبيعي أنني أقول ذلك بعد أن عرفته قبل سقوط الشيوعية، وبعد أن سألت كثيرا من أهل البلاد من الأخوة المسلمين بعد ذلك، وإلا فإنني لا أعرف اللغة الروسية. وقال لي أحد الأخوة المسلمين: إلى من يشتكي الناس؟ إنهم لا يشتكون لكونهم لا يجدون ما يرفعون إليه شكواهم، فهم يشتكون من الحكومة والحكومة هي مرجعهم. ولكن هذا غير صحيح، فالإنسان يتشكى من الشيء ويتألم له حتى عندما لا تفيد الشكوى إليه، لمجرد التعبير عن عدم الرضا وعدم السكوت على ذلك. وهذا أمر واضح معروف. في الطائرة مضيفة واحدة جلست في آخر مقعد من الطائرة واستسلمت لنوم عميق. رأيت مضيفة تنام في الطائرة وتترك الخدمة، لا هذا موجود في عهد الشيوعية ولكنه الآن تغير، وتغيرت جميع الطائرات أو أكثرها، وحتى الطائرة التي لم يتغير طرازها تغيرت الخدمة فيها، ولم تعمل المضيفة أي شيء مما تعمله المضيفات في الطائرات الأخرى كالإرشاد إلى الأماكن أو حتى مجرد الاستعداد للخدمة. وقد ذكرني استسلام هذه المضيفة للنعاس في وقت العمل بحالة عامل في مطعم فندق أوكرانيا في موسكو. كنا ساكنين في فندق يسمى فندق أوكرانيا كبير في موسكو، وذلك قبل سقوط الشيوعية بسنة، وكنا نتناول فيه طعامنا عندما زرناه في عام 1410 الموافق لعام 1990. وسافرت من موسكو ومعي أخواني مرافقان إلى مدينة مورمانسك القطبية الشمالية، ورجعنا إلى موسكو للسفر منها بعد نهاية رحلتنا آنذاك إلى قازان عاصمة جمهورية تتارستان. ولم تكن إقامتنا في موسكو تزيد على عدة ساعات، فرجعنا إلى فندق أوكرانيا الذي كنا ننزل فيه من قبل، وكنا نتناول الطعام في مطعمه. فأردنا أن نتناول الغداء فيه كالعادة، إلا أن مدير المطعم ردنا قائلا إنه لم يتسلم أمرا بتقديم الطعام إلينا، وإن الأمر السابق لتقديم الطعام لنا قد ألغي بسفرنا. وكانت معنا النقود والمطعم فيه فراغ، ولكن مدير المطعم امتنع، فذهب الأخ المرافق لنا في الرحلة وهو مواطن روسي، وهو مواطن كان روسيا في ذلك الوقت، كان روسيا لأنه من أهل طشقند، وهو الشيخ عبد الحميد تورسان من أهل طشقند ويحسن الروسية طبعا. فذهب للمدير فأفهمه أننا ضيوف ولم نجد طعاما، فتشاور مع غيره، وبعد لأي أحالونا إلى مطعم صغير في جهة ثانية من الفندق، وقالوا يمكنكم أن تراجعوه بعد ساعة. ذهبنا بالفعل للمطعم الصغير، فوجدنا مقدمة الطعام المعتادة عندهم كالخبز والسلطة والمياه الغازية موضوعة على المائدة، إلا أننا لم نجد عاملا لها، وامتنع عامل آخر كان يخدم موائد مجاورة من خدمتنا قائلا هذه ليست مسؤوليتي وإنما هي من مسؤولية عامل آخر، ابحثوا عنه، لأنهم كانوا قد قسموا خدمة الموائد إلى عدد من العمال. فوجده صاحبنا وهو الشيخ عبد الحميد تورسان، وجد العامل نائما مستلقيا، فلما سأل في غرفة داخلية، فلما سأل عن ذلك قال لم يخبرني أحد أنكم ستأتون وتأكلون هنا، وهذا من الشيوعية التي ولت الأدبار، هذا في زمن الشيوعية، وقد حسن الحال عندهم الآن كغيرهم. هذا وقد استيقظت هذه المضيفة بعد قليل، فأخرجت من حقيبتها كتابا وجعلت تقرأ فيه، والركاب لا يقرؤون ولا يعملون إلا أن ينعسوا إن كان ذلك يعد عملا. وهذا الذي ذكرناه كما قلت هو بعد سقوط الشيوعية بنحو 3 سنين، وقد ساعد الركاب على النعاس صوت محرك الطائرة الذي كان منتظما بل رتيبا، وكان طيرانها سلسا ليس فيه ارتفاعات ولا انخفاضات، وهي أهدأ في الجو من مثيلاتها طائرات الدول الغربية، مثلما أن الطائرات الروسية النفاثة أحسن طيرانا وأكثر استقرارا في طيرانها، أو نقول أنها أهدأ طيرانا من الطائرات النفاثة التي تصنعها الدول الغربية. والظاهر أن مرجع ذلك إلى قوة محركاتها التي لم يكونوا يبحثون عند صناعتها عن التوفير في الوقود، لأنها صنعت في الأصل للدولة من أجل القيام بتوفير وسائل الانتقال للناس وليس من أجل الربح المادي، وكذلك لأن المحروقات في روسيا متوفرة لأنها من الدول التي تصدر الغاز والنفط كما هو معروف. وقد قدمت المضيفة بعد ذلك الضيافة المعتادة وهي نصف فنجان كبير أو سلطانية، حتى لا يأتون بالكاس، أو سلطانية صغيرة من اللدائن التي هي البلاستيك فيها ماء معدني لما شربه لأنه مليء بالغازات الفوارة. ثم عادت إلى مقعدها تقرأ في كتابها. قدمت المضيفة ذلك الماء الذي يساوي نصف الكاس المعتاد وهي عابسة، ولو كانت في وضع طبيعي لك كان لا تبتسم فقط، لم احتاج الأمر إلى تنويه، ولكن جبينها كان مقطبا وكأنما هي غضبة من الركاب، ولا أدري سبب ذلك إلا أنني عرفت أن جميع الموظفين يفعلون ذلك، فلا يوجد على ثغر أحدهم ابتسام أو ما يشبه الابتسام. لماذا؟ لأنهم كلهم أجراء عند الدولة، والدولة تدفع لهم رواتبهم سواء أساءوا أم أحسنوا. إن ذكر هذه الأشياء التافهة يدل على حالة أداء الموظفين لأعمالهم في هذه البلاد إبان الحكم الشيوعي، ويدل على سوء التربية الشيوعية، وإلا فإنه ليس من الأهمية بأن يذكر. وأما ركاب الطائرة فإنهم كلهم من البيض، فيهم من هم في اللون الأوروبي المعتاد كالروس، وفيهم من هم في لون الأتراك أو أكثر بياضا وهم التتار، لأن المنطقة هي منطقة كان للمسلمين فيها صولات وجولات، والمسلمون فيها سيأتي الكلام عليهم وأن غالبيتهم من التتار هذا. وقد استمر الطيران الرتيب وصح الجو، فكان المنظر أسفل الطائرة منظر الحقول الخضر مع قطع من الأراضي معفاة من الزراعة لتكتسب الخصب من الشمس والهواء للزراعة في الموسم القادم، وذلك لسعة الأراضي لأنها كلها صالحة لزراعة القمح وكذلك لزراعة دوار الشمس، وهذا مهم جدا ربما يأتي الكلام عليه فيما بعد. كما أن بعض القطع من الأراضي متخلفة عن حقول من القمح الحصيد صفراء اللوني، لأننا أتينا إليهم بعد موسم الحصاد وفي الصيف، تبدو من الطائرة كأنما خالية من الزراعة، ولم أرى من الطائرة منطقة خالية من الزراعة والعمارة. أما القرى فإنها ليست واضحة لكونها ليست ناصعة الطلاء. من الطريف أنني سألت المضيفة وهي جالسة لأنني كنت في مؤخرة الطائرة عن المسافة بين قازان وأورنبورغ، وذلك ليعرفها لأن إعلانها في أول ما دخلناها كان مقتصرا على الروسية ومقتصرا فيها أيضا، ولم يكن معنا من يعرفها ويعرف العربية أو الإنجليزية. فظنت المضيفة أنني أسأل عن الحمام، فأشارت وهي جالسة إليه مع أنني كلمتها بالإنجليزية، ولكن يظهر أنها مثل كثير من المضيفات اللائي يعملن في الخطوط الداخلية لا تعرف الإنجليزية. وقد ذكرتني إشارتها إلى الحمام بدخوله، فدخلته فوجدته في غاية الضيق، ولكن في صنبوره ماء وهذا جيد، وجميع ما فيه من المعدن حتى المرحاض، وليس فيه من الخزف شيء. في الساعة الثالثة بعد الظهر بدأت الطائرة التدني فوق المناطق المعمورة المعتادة في تتارستان ومجاورها وفي الطريق كله، ورأينا خطا أسفلتيا يشق بعض القرى، والخط الإسفلتي ليس ظاهرة عامة في بلاد روسيا النائية إبان الحكم الشيوعي. ثم قاربنا الوصول إلى سماء المدينة، أي مدينة أوروزنبورغ التي نقصدها، فبدأ نهر قريب منها وتبين، لا نقول بدأ من البداء ولكن بدأ من البدو أي ظهر، وتبين بعد ذلك أنه النهر الذي يمر بقربها واسمه ساكامارا، وسيأتي ذكره وله ذكره أهمية ستأتي إن شاء الله أثناء زيارتنا لمدينة أورنبورغ. ويسمى، نحن ذهبنا إليه من أجل زيارة قرية من قرى المسلمين تسمى قار غالي، ويعني ذلك قرية الغربان، والتقطنا صورته من الطائرة. أما النهر الذي عليه مدينة أورنبورغ فإنها سميت باسمه كما سيأتي، فهو نهر أورال، وبدت في ريف المدينة منازل متفرقة كالمنتجعات الريفية التي يسمح القانون في هذه البلاد في وقت الشيوعية للشخص أن يمتلك واحدا منها لا تزيد مساحته على نحو 500 متر أو 600 متر، ويكون المنزل صغيرا جدا يتألف من غرفة واحدة. يسكنه الناس في زمن الأزمان المعتدلة التي هي غير وقت البرد الشديد، فلأنه لم يوصل إليه تدفئة، فلذلك لا يصلح للسكنة في الشتاء. ويسمحون أيضا يعطون بجانبه يعني بعض أرضه، أرض قليلة ممكن 200 متر، يزرعها صاحبها بطاطس على الثلج والمطر، يعني في الشتاء مطر لا يزرع، ولكن في الشتاء ثلج ولا يزرع فيها شيء، ولكنه يخصب الأرض ويرويها، ثم بعد ذلك في الصيف ينزل المطر فيكفي للبطاطس، فلا يحتاجون إلى سقه ولا للتعب عليه. فالمواطن يأخذ البطاطس من هذه الأرض الصغيرة ويخزنها ولا تفسد إلى الشتاء، لأن البلاد باردة. ورأيت حقول القمح الحصيد كثيرة فيما حول المدينة، تبين بعد ذلك أن زراعة القمح كثيرة في المنطقة، وبعض القمح الحصيد يكون مكدسا أكداسا عديدة كبيرة لم يدوسوه أو ينقلوه بعد. وأرض المدينة طينية دهماء وهي الحمراء الداكنة، أو ما صارت تسمى الآن بالبنية. وقد دلني على كونها طينية أن مجاري مياه الأمطار القادمة من المرتفعات قد حفرت حفرا عميقة حتى صار بعضها كأنه الأخدود، وليست فيها جبال ولا تلال مرتفعة. ولاحظت وجود مطاين قبل المطار، والمطاين عندنا جمع مطينة في اللغة العامية، وهي الحفرة في الأرض التي تنجم عن أخذ الطين منها للبناء أو نحو ذلك. ولم أرهم يبنون بالطين، لأن البلاد في الشتاء ثلج يضر الثلج الطين، وكذلك في الصيف مطيرة. هبطت الطائرة في الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين بعد الظهر، وذلك بعد طيران استمر ساعة ونصف. وأما مطار أورنبورغ فإنه لا بأس بسعته، وفيه طائرات كثيرة على العادة في المطارات الروسية. وجدنا في استقبالنا في المطار مفتي إقليم أورنبورغ الشيخ عبد الباري خير الله، وعليه فوق ملابسه عباءة عربية، وعلى رأسه العمامة المدارة حول قلنسوة غليظة، وهذا الزي هو الذي يخطب به يوم الجمعة. وقد وقف المفتي عند سلم الطائرة ومعه 5 من العاملين في إدارة الإفتاء، كلهم وقفوا عند سلم الطائرة. لماذا؟ لأنهم يساعدوننا في إنزال أمتعتنا، وفي الحقيقة أنهم هم أنزلوها من الطائرة، لأن الطائرات الروسية في زمن الشيوعية وما بعدها بقليل ليس فيها حمالون، ولا تتعهد الطائرة برفع أو إيصال أمتعة الركاب ولا بإنزالها من الطائرة، بل على العكس كل راكب ملزم بأن يرفع أمتعته بنفسه إلى داخل الطائرة ويأخذها منه بعد الوصول. أقام الإخوة المستقبلون بنقل أمتعتنا وحملوها في سيارتين قد عدوهما من قبل، وكان مفتي تتارستان الشيخ عبد الله صفا، وتتارستان عاصمة قازان التي انطلقنا منها، كان قد هاتف الشيخ عبد الباري وأخبره بموعد قدومنا. وأول ما أخبرنا به المفتي بعد الترحيب الحار بالعربية، أي مفتي أورنبورغ، أن توقيتهم يتقدم على توقيت قازان وموسكو الآن بساعتين اثنتين، أي أن الساعة 5 في قازان هي 7 في أورنبورغ، ويعني هذا أن توقيت أورنبورغ يتقدم 3 ساعات على توقيت بلادنا. انطلقنا من المطار إلى المدينة، وقال المفتي هذه المنطقة صحراء ليست فيها جبال، فقلت هذا هو ما لاحظت، إلا أنه يريد بالصحراء ما يريده العرب الفصحى، وهي الأرض المستوية الخالية من الجبال والأماكن المنخفضة ومن الأشجار الكبيرة، وهذه هي صفة هذه المنطقة، إلا أن فيها صفة أخرى لم يلاحظها المفتي أو لم يذكرها لاعتياده عليها، وهي أنها أرض معشبة، بل إن العشب البرية فيها كثيف بخلاف صحرائنا العربية مما هو معروف. وهذه الصحراء أهم حدودها أنها تقع في الشرق من بحر قزوين على مسافة بعيدة، وإذا بحر قزوين هو بحر الخزر في كتبنا العربية القديمة، كما تقع إلى الشمال من بحيرة خوارزم التي تعرف بهذا الاسم في كتبنا العربية التاريخية، وتعرف الآن ببحيرة أرال في الكتب الجغرافية الآن، وهي التي تنتهي إليها مياه النهرين العظيمين المسميين بنهري جيحون وسيحون، وهما ينحدران من جبال الهملايا ثم يمران بإقليم خوارزم التاريخي المشهور، ويتجهان شمالا إلى تلك البحيرة حيث ينتهيان فيها بعد أن تكون البلاد الصحراوية الجافة التي مر بها قرب خوارزم وأمثاله، وكذلك في إقليم أو النقل في جمهورية الآن تركمانستان يمر بها نهر جيحون في طرفها، وهي صحراء معروفة سمى صحراء قره قوم، وقد يأتي الحديث عنها إذا ذهبنا إليها. وقد سرنا مع طريق واسع جيد من المطار إلى المدينة ولاحظت كثرة السيارات فيه، فذكر المفتي أنها ذاهبة إلى مدينة أورسك التي تبعد ب 250 كيلومترا من أورنبورغ، وسوف نزورها بإذن الله لأنها واقعة في إقليم أورنبورغ الذي عاصمته مدينة أورنبورغ. يبعد المطار عن المدينة 27 كيلومترا، فسألت المفتي عن سبب بعده عن المدينة مع أنه لا توجد موانع من الجبال وغيرها تمنع من قربه من المدينة، فقال إنهم أبعدوه من أجل أصوات الطائرات التي تزعج السكان، وهذا صحيح لأن الطائرات الروسية مشهورة بضجة محركاتها ومن قوة أصواتها التي تزعج من يكونون قريبين منها. وصلنا المدينة مدينة أورنبورغ مع شارع واسع عليه الأبنية الحكومية المعتادة التي اسميتها العماير الشيوعية لأنها موجودة في المدن الشيوعية في أوروبا وآسيا، وهي أبنية ضخمة متعددة الطوابق تتألف من شقق سكنية صغيرة جدا تبيعها الدولة بأقساط مريحة أو تؤجرها للناس بأجور رخيصة، لأنها هي الوحيدة التي تبني المنازل، والناس ليسوا أحرارا بأن يبنوا منازل لهم في عهد الشيوعية، وهي تؤلف كل المنازل على يمين هذا الشارع بين المطار وبين المدينة وعلى يساره، وتؤلف منظرا جميلا فيه هو أجمل الأقسام الحديثة في المدينة. وقد نوهوا بأن المطار في أوروبا، لماذا؟ لأن هذه المنطقة وهذه المدينة نصفها أو بعضها في قارة آسيا وبعضها في قارة أوروبا، فإذا أنت أتيت إليهم نوهوا بأن فندقك في آسيا أو فندقك في أوروبا، قالوا لنا إن المطار في أوروبا لأن نهر المطار الذي نزلنا منه لأن نهر أورال الذي يفصل بين القارتين الأوروبية والآسيوية يمر بوسط مدينة أورنبورغ، كما سيأتي الكلام على ذلك. وقد نوه المفتي بأن يوري غاغارين أول فضائي سوفيتي، بل أول إنسان دار في الفضاء الخارجي حول الأرض، قد درس في معهد للطيران في هذه المدينة، ولا يوجد في هذا الشارع كما يوجد أيضا في الشوارع الجديدة التي أنشئت منذ أن سادت الشيوعية في البلاد أي منزل منفرد، لأن الأفراد لا يستطيعون بناء المساكن المنفردة بالمدن، وإنما يستطيع الفلاح أن يبني على أرضه التي قصصتها الدولة له مسكنا يسكنه.
أحسنتم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ورحلاته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.